السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
نشرع بعون الله تبارك وتعالى في باب صلاة العيدين. وإنما سميت بالعيدين لأنها تعود مرة بعد مرة. فالعيد يسمى عيد الفطر وعيد الأضحى، وعندنا عيد ثالث وهو يوم الجمعة. وإنما شرعت الأعياد في الإسلام تكميما لبعض العبادات، فإن عيد الفطر شرع تكميما لصيام رمضان، وعيد الأضحى تكميما للأعمال الفاضلة في العشر الأول من ذي الحجة، ويوم الجمعة تكميما للصلوات الخمس سائر الأسبوع. فإن نأتي ونجتمع في هذا اليوم. والعيد من جملة الشريعة، العيد من جملة الشريعة أي هي شريعة لأمة الإسلام. كذلك الأعياد في الأمم السابقة شرائع، فلا ينبغي أن نتشبه بأعيادهم لأن العيد من جملة الشريعة. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فوجد الصحابة المدينة يحتفلون بيومين، عيدين من أعياد الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما. ومعنى الإبدال النسخ والإحلال والتجديد، فلم يجتمع البدل والمبدل منه، لا يجتمعان في موضع، إذا دخل هذا يخرج ذاك، كما قال تعالى: ولا يتيمم الخبيث بالطيب. إذا لا يجتمع هذا مع ذاك. فالعيد من جملة الشريعة. فالإسلام أعياده ثلاثة، أما الأعياد المتبعة إن كانت أعيادا مشابهة لأعياد المشركين أو أعيادا إلهية حكومية أو برلمانية كعيد العمال والحج وغير ذلك، أو أعياد نسبت إلى الدين، الثلاثة محرمة. فمثلا شم النسيم عيد للمشركين ليس عيدا لنا، عيد الحب هو عيد للملاحدة وليس عيدا للمسلمين، الأعياد الإدارية كعيد الأم وعيد العمال وعيد الوطني 6 أكتوبر وغيرها أعياد كلها إدارية. العيد الذي نسب إلى الدين كالذي يفعل في احتفالهم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بنصف من شعبان أو بغيرها من الأعياد، كلها أعياد مخالفة للأصل الأول وهي أعياد الإسلام ثلاثة. قال في أول أحاديث الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. والحديث رواه محمد ابن المنكدر، وقد اختلف في سماعه من عائشة رضي الله عنها، وعند بالوقت، لكن له طرق يتقوى بها. شيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث في إروائه، فالحديث جملة يصح والمعنى يتفق مع أصول الشريعة. ما معنى الحديث؟ قال: الفطر يوم يفطر الناس. يعني ايه؟ يعني لا يشرع الفطر طردا، انما يشرع جملة مع النبي. فلا يجوز لأحد في بلدة ان يفطر والناس صائمون، او ان يصوم والناس مفطرون، حتى لو كان امام البلد يتبع الحساب الفلكي ولا يعي نظرا لرؤية العينية. ليه؟ قوله في النص واضح: الفطر يوم يفطر الناس، أي علامة الفطر هو اجتماع الناس على الإفطار. والأضحى أي عيد الأضحى يوم يضحي الناس، فلا يأكل بعض، يضحي في اليوم العاشر والآخرون في اليوم الحادي عشر اعتقادا أنه أول أيام العيد. لماذا؟ لأن العمل لا يعتبر إلا جماعة. وهذا النص من أعظم النصوص الشرعية الدالة على وجود اتفاقنا مع الجماعة وعدم المخالفة. حتى لو قال ولي الأمر أو أفتى المفتون بغير القول الصحيح عند العلماء يتابعون على ذلك تحقيقا لباب الجماعة. بل قال الجماهير، جماهير العلماء، لو أن رجلا نظر إلى الهلال فرأى ولم يره الإمام فإنه يجب عليه أن يكون متابعا للإمام فلا يقوم والناس مفطرون. هذا قول الجماهير، يعني حتى لو تحقق رؤية الهلال لكن أهل بلده لم يروا الهلال فإنه يتابع أهل البلد ولا يجوز له المخالفة. وهنا نرى خللا من بعض إخواننا أنهم يعتمدون في الفطر والأضحى على رؤية بلاد أخرى. نعم، في مسألة ومسألة ثانية اختلاف الأئمة مبحث معتمد عند العلماء. فقول الجماهير اختلاف الأئمة قول لا بد أن نراعيه. بمعنى أكثر العلماء يقولون إذا رؤي الهلال في بلد وجب على كل البلاد أن تتابع هذه البلدة لأن المسلمين وحدة واحدة. هذا أمر مستقيم، بمعنى برؤية الهلال ينبغي على جميع البلاد التي تشترك مع البلدة في خط واحد أن تتابعها. وقال فريق الشافعي وغيره لكل بلد رؤية، فعلى ذلك وقع الاختلاف بين العلماء. لكن لم يختلفوا قط حول مسألة أن يجتمع الناس على صيام أو على أضحى، لا يختلفون في ذلك. فلا يجوز لأحد من الناس أن ينشق عن الجماعة، فيجب الله مع الجماعة. إذا نحن نثبت أمر الخلاف بين المطالع، ومع ذلك نقول لو أن أهل البلد اتفقوا على قول حتى لو كان مرجوحا وجب على الآخرين المتابعة. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. فوقع لبس بين بعض الشباب فاعتقدوا أن باب الاختلاف يعني في المطالع يعني أننا نصوم مع أول بلدة حتى لو أن بلادنا خالفت هذا. نقول لا، نحن نقول إن بلدنا ربما خالفت القول الصحيح لكن لا يجوز لنا أن نخالف أهل البلد في العمل، نخالفهم في الرأي أما في العمل فلا. لماذا؟ لأن الفطر إنما يكون مع الجماعة والصيام يكون مع الجماعة. يؤكد هذا المعنى حديث في صحيح مسلم، حديث قريب لما نزل الشام فرأوا الهلال يوم الجمعة وكانوا في بلاد الشام، ثم رجعوا إلى البلاد فكانوا في آخر الشهر. فجلس قريب مع ابن عباس وقال إنا رأينا الهلال يوم الجمعة. فقال ابن عباس ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نفطر حتى نؤمن ثلاثين أو نراه. يعني اتبع أهل بلده فلم يأتي ليخالف الجميع، مع أنه في ذلك الزمان كان هناك فتنة على قضية الإمارة، ومع ذلك لم يختلفوا حول متابعة الجماهير أنه إذا قامت البلدة بالإفطار وجب على كل الرعاية إفطارهم، وإذا كان الصيام وجب على الجميع الصيام ولا يخالف هذا إلا مخطئ في عمله. قال وعن أبي عمير بن أنس رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة، وهذا ليس مجهولا طالما نسب إلى الصحابة فالصحابة كلهم عدول، ولا يظن أن يقول عن عمومة أو عن رجل من الصحابة لأن الصحابة جميعا عدول مرضيون. أما ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ وإسناده صحيح، وهذا الحديث صححه جماعة من العلماء كابن المنذر وابن حزم وغيرهما من العلماء. إيه معنى الحديث؟ جماعة في يوم العيد كانوا على الصيام يعني لم يروا الهلال، ودخل عليهم يوم العيد وهم صيام، ده كان في عيد ايه؟ في عيد الفطر. فكان في اخر ايام رمضان يعتقدون بقاء الصيام، فقدموا على رسول الله عليه السلام وهم ايه؟ صائمون. فقول صلوا العيد او لم يصلوا؟ للصائمين في كده عندهم، ورسول الله صلى العيد، فقدموا المدينة وهم صيام ولم يعلموا أن اليوم يوم عيد. يقول إيه؟ أن ركبا جاءوا فشاهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، يعني هم ما زالوا صياما، لكن أتى جماعة فشهدوا أن الهلال رأوا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاه، يعني يجوز قضاء صلاة العيد. فمن علم أنه في هذا اليوم كان يوم العيد ولم يعلم إلا بعد الزوال وكان قد عقد الصيام، يجوز له في اليوم الذي بعده أن يصلي صلاة العيد في اليوم الثاني، لتكون قضاء بنفس الصفات والكيفية والهيئة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن وفطرا. الرواية المعلقة بهذا المعنى يأكلهن وفطرا، وقال أحمد بلفظ ويأكلهن أفرادا، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة إذا أتم الله عليه صيام رمضان ودخل يوم العيد وجب عليه أن يبادر بالإفطار. ليه؟ لأن الفطر هنا واجب، فمن صام يوم العيد أجل وعليه الوزر. وعلى هذا تتنزل بعض الأحكام، يعني المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم في حيضها ولا تصلي. قال بعض العلماء لو صلت أكلت. ليه؟ تلبست بعبادة وهي لا تصلح للعبادة في هذا العمر، فعليها وزر على هذا. قامت وكبرت وقفت بين يدي الله وهي لم تتطهر، وهذا من إساءة الأدب مع رب العالمين. نفس القضية، من اعتقد أن صيام العيد ناسلة وقع في وزر. ليه؟ لأن النصوص وإجماع الأمة والأدلة تدل على وجوب الفطر في يوم العيد، فمن هنا لابد من التعجيل، لأنه لو أخر الفطر لاعتقد أن الفطر ليس واجبا، فبمجرد أن طلع وقت الفجر أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. والحديث قواه بعض أهل العلم، لكن في إسناده ضعف. في إسناده ثواب ابن عبدة وهو ضعيف الرواية، لكن المعنى صحيح وله شواهد في الصحيحين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يغدو يوم الفطر فلا يصلي إلا بعد أن يفطر. وأما الأضحى فمن السنة تأخير الفطر لأن العلة المضحية، فلذلك أخر الطعام إلى وقت التضحية. قال عن أم عطية رضي الله عنها قال أمرنا أن نخرج العواتق والقيض في العيدين. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتذر الحيض المصلى. متفق عليه. هنا مسألة من أهم المسائل، حكم صلاة العيد، هل هي واجبة أم سنة أم منسوخة؟ على أقوال ثلاثة عند العلماء. قال الشافعية والمالكية صلاة العيد سنة مؤكدة، وقال الحناجرة فرض كفائي، ورواية عند أحمد فرض عيني، والقول الثالث أنها منسوخة. لكن زمان وسقطت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. القول في قول شاذ ضعيف قاله بعض الأحناف فلا يعتبر. فمعنى ثلاثة أقوال: قول أنها سنة، قول أنها فرض في شيء، قول بأنها فرض عيني. طيب، ما هو الفرق بين الفرض الكفائي والفرض العيني؟ لازم تفهم نتائج مهمة جدا. هدي كده قاعدة من خلالها تستطيع التفريق. الفرض الكفائي ينظر فيه إلى العمل، والفرض العيني ينظر فيه إلى العالم. هو الفرق بالاثنين بس، واضحة ولا تحتاج إلى تفصيل؟ الفرض الكفائي بننظر فيه إلى قيام العمل بغض النظر عن العامل. يعني إيه؟ يعني المهم أن يقوم العمل دي، من غير المهم إيه؟ أن يقوم. ولا يلتزم الجميع بقيام العمل، لكن لابد إيه؟ أن يلتزم جماعة بهذا العمل. فإذا قام البعض سقط عن الآخرين. ليه؟ لأن بنظر إلى قيام العمل، قام العمل انتهت القضية، فلا يحاسب الآخرون على ترك العمل. زي مثلا صلاة الجنازة، هل تجب على كل الأمة أن تصلي على كل جنازة؟ لا، لا تجب. طب هل تجب على جماعة أن يصلوا صلاة الجنازة؟ نعم، لأننا لو لم نصلي على الميت دعاء الميت بغير صلاة، بغير بسم، بغير حمل، بغير سجد، فلا بد أن يأتي جماعة يصلوا على الميت. فإذا قام بها البعض فلا يحكم الآخرون على تركها. الجهاد لا بد أن يكون به جماعة. فالنظر هنا إلى العمل. طب الفرض العيني، النظر إلى العامل، كل إنسان مخاطب بهذا العمل، فلا يسقط العمل حتى لو قام به الأمة كلها. يعني لو أن أهل مصر 70 مليون وزيادة صلوا صلاة المغرب الآن وأنت ما صليتش، هل يجب عليك الصلاة أم سقطت بصلاة نصف؟ ها؟ يجب عليك ليه؟ فرض عيني على العين، فأنت مخاطب بهذا العمل حتى لو قام به الأمة كلها. ليه؟ لأن النظر هنا إلى العين، إلى العامل وليس إلى العمل. هذا الاختلاف من الفرض الكفاية والفرض العين. طيب القول الأول يقول بأن صلاة العيد سنة مؤكدة. القول الثاني يقول فرض كفائي، يعني يقوم البعض والباقي لا يجرى عليه. القول الثالث فرض عيني. في فوارق من الأقوال ولا كلها زي بعضها؟ في فوارق واضحة. طيب الذي قال بأنها سنة ما دليله؟ قال دليلنا على ذلك حديث الأعرابي لما أتى وسأل عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فقال رجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. يعني هو الواجب خمسة بس والباقي إيه؟ تطوع داخلة. هذا قول جماعة من العلماء تستدل على هذا بأنها سنة وليست واجبة لأن ما سوى الخمس نوافل. طيب فقال بأنها مؤكدة لمواظبة رسول الله عليها. فقال لا إلا أن تطوع. فلما واظب على كلامنا على أنها سنة إيه؟ مؤكدة. طيب القول الثاني فرض كفائي. قالوا لأن الله أمر به، أمر به، والأمر يدل على الوجود، الأمر يدل على الوجود. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل فعل إيه؟ أمر، والأمر يدل على الوجود. لكن قد يدور بالكفاية على اعتبار ان البعض لا يجب عليه صلاة العيد بالنص الذي تقدم ذكره في الحديث العربي. الذين قالوا بانه واجب عيني استدلوا بهذا الحديث. ايه هو؟ امرنا، والامر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، امرنا ان نخرج العواتق والقيض في العيدين. ايه معنى العواتق؟ المرأة العجوز والمرأة الشابة، الشابة التي بلغت. فالعواتق جمعات، وهي المرأة التي بلغت ونمت. فأمرت المرأة العاتق والحيض أن تخرج إلى الصلاة، فدل على وجوب الصلاة حتى على أصحاب العواتق، على وجوب الحضور وليس على الصلاة، على وجوب الحضور حتى على أصحاب الأعذار. فالمرأة القاض لا يجب عليها الصلاة لكنها أمرت أن تذهب إلى المصلى قالوا لتشهد الخير ودعوة المسلمين. ودي العلة في الحديث، العلة هنا نص عليها. هذا النص قال فريق من العلماء واستعملوه دليلا على أن صلاة العيد واجبة، واستعمله فريق على أنها سنة مع اتحاد الدليل. هذا الفريق قال واجب، لماذا؟ أمرة القاضي أن تخرج. طيب اللي قالوا أنها سنة بنفس النص كيف تبنى على هذا؟ قالوا لأن العلة تورد بقوله ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وشهود الخير ودعوة المسلمين أمر نازل ليس واجبا، فصرف الوجود من الواجب الاصطلاحي إلى النازل بقوله يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. والراجح أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها رسول الله وفعلها الصحابة من بعده، لأن النص الأول نص قاطع قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لكن نقول سنية صلاة العيد أوجب من غسل يوم الجمعة ومن صلاة الوتر ومن معظم السنن والنوافل، فهي سنة مؤكدة وصلت إلى حد الوجوب، لكننا لا نقول إنها واجبة. قال أمرنا أن نخرج العواتق والقيه تبعيدين يشهدن الخير ودعوه المسلمين. ثم قال ويعتزل القيض المصلى، يعتزل القيض المصلى. اذن امر المراه الحائض ان تشهد مع الجماعه ناس لا تصلي. هذا النص هو احد الادله التي اعتمد عليها العلماء حول مساله دخول الحائض الى المسجد، تدخل او لا تدخل. اختلفوا على قولين، قال فريق تدخل وفريق منع. على وجه السرعه تشير الى مجمل الخلاف، قال جماعه تدخل ولا حرج عليها. طب يا جماعه عليكم، قال اولا البراءه الاصليه، البراءه الاصليه انه لم يرد نص في المنع، ودخول الرجال والنساء الى المساجد هو نص فلا تمنع الا بنص واضح، دي البراءه الاصليه. واستدلوا بحديث وليد السوداء، امراه كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبيت فيه ولا مأوى لها إلا في المسجد. طب ليه امرأة يأتيها الحيض أو لا يأتيها؟ يأتيها ولا بد، فلا تنفق عن ذلك. فعندما زادت بل ضرب لها حذاء في المسجد وقامت فيه وماتت في المسجد ودفنت بعد ذلك، في المصادر دل على جواز دخول المرأة الحائض المسجد، ده دليلهم الثاني. لهم أدلة أخرى، اعتكاف الزوجات مع رسول الله في المسجد. قال وقد ثبت أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن معه في المسجد، وهذا دل على وجود جماعة من النسوة، فهذا يدل على أنها لا تنفق غالبا عن وقوع الحيض لها. هذه بعض أدلة المجيبين. أدلة المانعين على قسمين، كل الأدلة الصريحة ضعيفة، كل الأدلة الصريحة ضعيفة، كحديث لا يحل المسجد لحائض ولا جنب ضعيف. فالأحاديث الصريحة في المنع ضعيفة، والأحاديث الصحيحة منازع فيها. تحتمل القولين، تحتمل القولين، منها هذا النص ويعتزل حيا المصلى. قالوا ما معنى المصلى؟ فقال جماعة ليس معناه الموضع، ليه؟ لأنهم يصلون في الصحراء، وإنما المعنى أي الصلاة. فإن المرأة ربما تعتقد أنها إذا أمرت بالصلاة أو بإتيان مصلي العيد أنها يجوز لها أن تصلي، فأراد دفع الإهانة عن المرأة فقال وتعتزل الصلاة، وكان ذي الموضع، وده وارد في اللغة العربية كما قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أتى بالمكان ولم يسمي الفعل، فده وقت في اللغة العربية. الآخرون قالوا له المصلى أي موضع الصلاة، وهذا نص في المنع، نص في المنع. ومصلى العيد له أحكام المساجد، مصلى العيد له أحكام المساجد، فتمنع من إتيان المسجد كما تمنع من إتيان مصلى العيد. هذا دليله. دليل آخر في البخاري وغيره بيقول لكل عائشة ناولين الخمر، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتي ليست في يدي. أيضا وقع النزاع فيه، ومنشأ النزاع حول موضع الخمرة، أين الخمرة؟ في المسجد ولا في البيت؟ من قال في المسجد من قال في المسجد أباح المرأة دخول المسجد، ومن قال في البيت منع. ازاي حد فهم؟ عندما قالوا على قول ناولين الخمرة قالت إني حائض. هنا السؤال، أين كانت الخمرة؟ يعني مصلية. قال هاتين مصلية. فقالت إني حائض، فقال إن حيضتي ليست في يدي. لو قلنا المصلية في المسجد دلنا على ايه؟ على جواز الدخول. ولو قلنا إنها في البيت وهو الذي في المسجد، هو الذي في المسجد دل على ايه؟ على المنع. ازاي؟ ها وقف. لذلك قال تسكن يدها، فاعتقد ان دخول اليد محرم، فقال ان حيضتي ليست في يدي، فنص على موضع الجسد. قال هي في اليد، وهذا قول الكرين القاضي عياض وغيره. فقالوا هذا دال على المنع. لماذا؟ لان اعتقد ان دخول اليد محرم، فقلنا المحرم كل البدن وليس اليد، بدليل انه سمى موضع اليد ولم يتكلم على باقي البدن. فقال ان حيضتي ليست في يدك. واضح الخلاف المساله؟ فلذلك تنازع الناس في المساله على هذين القولين، وهذا الاستطراد يعني ليس محل بسطه هنا. والراجح في المساله انه ان تحققت المصلحه، ان تحققت المصلحه بدخولها لسماع الموعظه او لتعلم القران جاز لها الدخول. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. متفق عليه. تكلمنا في الدرس الماضي عن صلاه الخوف، وقلنا كل صلاه على هيئه خاصه ولا يستعمل القياس في هذا الباب. القياس هنا منفعا. لماذا؟ لأن صلاة العيدين لها وقت تخالف وقت صلاة الجمعة في الترتيب والعدد، تخالف صلاة الخوف، تخالف صلاة الكسوف، فكل هيئة لها تعبد خاص بها. فهنا يقول يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذه السنة المتبعة. فلو خالف خالف السنة. وقال بعض العلماء لا تصح صلاته، لكن الصحيح صحة الصلاة. صحة الصلاة لماذا؟ لأن هذا وقع في زمن الصحابة. أول من حول الأمر وقدم الخطبة على الصلاة مروان ابن الحكم. فكما قال أبو سعيد وحكى الحديث وفي البخاري، كنا نصلي صلاة العيد فأتى مروان بمنبر بناه له كثير بن الصل، فقام ليصعد المنبر قبل الصلاة فجبذته شده. قال فجبذني راح شربنا كمان. فقال أبو سعيد غيرتم والله، غيرتم والله. فقال مروان يا أبا سعيد ذهب ما كنت تعلم. كلام تعلمنا من ساعة النهاردة، الذي حدث في الماضي ده كان ايه؟ كان في زمن النبوة والخلفاء الأربعة. النهاردة العصر اتغير وكل عصر ايه؟ مستجدات. يا أبا سعيد قد ذهب ما كنت تعلم. فقال أبو سعيد والله ما أعلم خير مما تعلم، علمي خير من علمي. فقال يا سعيد إن الناس لم يكونوا مجلسون إلينا. طبعا ليه؟ ما أنا وقع المنبر كله إيه؟ يروح ماشي. فعاد ينزل من نفس الحدود. دي مصلحة مرسلة عرضت النص. ممكن النهاردة نتبع في بعض الأعمال بحجة إرادة الخير. مروان أراد أن يستمع الناس له. طب هل يتصور في العصر الأول بحضور الصحابة والتابعين أنهم يخالفون السنة فيصلون ولا يحضرون خطبة العيد؟ يتصور هذا فيه؟ أبدا. طب لماذا انصرف الأصابع عن مروان؟ كان يسب عليهم رفعا في آل بيته، فالناس لا يصبرون يشتكون بالصلاة وينصرفون خلاص. فلو أنه سكت عن السب لجلسوا إليه، لكن وقوع المظالم وسب علي على الملك جعل الناس ينفرون منه، فأراد أن يجمع الناس أو أن يلزم الناس بالصلاة فصلى بعد الخطبة. هذا دليل على أنهم لم يعيدوا، فلو أنهم أعادوا لنقل إلينا. فأبو سعيد لم يعد الصلاة ولا من حضر معه لما خالف وغير تركيب الصلاة. إذا التقديم وخلاف الترتيب مخالف للسنة، ولو وقع صحة الصلاة مع ترتب الاسم من الإمام وحده وليس على المأمومين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. طيب هنا السنة كما نعلم أن تصلى صلاة العيد في الصلاة في الصحراء للعلم واجتماع الناس وإظهارا للشريعة شعيرة مشاعر الإسلام. طيب هذا المصلى هل أحكامه هي أحكام المساجد أم يختلف؟ على هذا المعنى يترتب خلاف. ازاي؟ اذا قلنا ان هذا المصلى هو مسجد اذا احكامه احكام المساجد، قلنا ليس بمسجد في الحكم والصلاه. طيب اهو مسجد ام غير مسجد؟ هو مسجد نصلي فيه ونجتمع فيه، إذا هو مسجد. فليس معنى المسجد المكان المحاط والنبي، لا، المسجد يعني موضع السجود، فهذا مكان خصص لصلاة العيد فصار مسجدا. طب المسجد عندما يسكن له تحية ولا ملوش تحية؟ له تحية ركعتين. فالمسجد لما قال كده ايه اذا فيها مشكلة دلوقتي في تحية ركعتين إذا قلنا بأنه مسجد. فإحنا بنقول في صلاة العيد، صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، يعني كده منعنا من تحية المسجد لاعتبارنا أن مصلي العيد مسجد. إذا منع حلال ولا حرام؟ ها؟ مش إيه؟ طيب نحن لا نقول للعيد سنة قبلية ولا بعدية، لكن أنا أدخل المسجد وصلي ركعتين التحيات، هل هناك نص في المنع؟ إذا اعتبرنا أنها تحية المسجد هي نص في المنع؟ ما فيش نص في المنع. فإذا صلى ركعتين باعتبار تحية المسجد لا يمنع ولا تعطيه بدعة لأنه مسجد ولو أحكام المساجد، لكن لو صلى باعتقاد ان صلاه العيد لها سنه قبليه وقع في البدعه، سنه بعديه وقع في البدعه. الامام غير المامون حتى في صلاه الجمعه، فالذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه كان يخرج من بيته فالى منبره ولا يصلي ركعتين، هذا حكم الامام. فالامام في الجمعه والعيدين يختلف في احكامه عن المامون، فالإمام لا يعني ليس له الفضيلة في موضوع التعديل كالمأمون، لأن الورد في السنة أن الإمام يأتي على الصلاة مباشرة، والمأمون يستحب له أن يبكر كلما بكر كلما حظي بالثواب. نفس القضية في العيدين، الإمام يأتي ليصلي مباشرة بخلاف المأمون كلما عجل في التذكير كان سابقا في الخيرات، فدي فوارق بين الإمام والمأمون. فلو صلى ركعتين بهذه النية في غير وقت الكراهة لأننا غالبا نصل إلى مصلى العيد في وقت الكراهة، إلا إذا اعتقدنا أنها صلاة مسببة تجوز فيها الصلاة لأنها بسبب، وهو أننا دخلنا في وقت تحية المسجد فتجوز لهذا المعنى. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأخرج البخاري. لا محتاج إلى نص عن الصحابة لأن الأصل الجدل. وما دراسة نهر من قلب أفعال الصحابة متعددة في صلاة العيدين، لهم هيئات كثيرة جدا. وابن عمر كان يصلي بعد العيد، يصلي بعد العيد، فهذه هيئات مختلف فيها. قال صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. لفظه لم يكن يؤذن يوم القصر ولا يوم الأضحى، لفظه عند البخاري، يعني لها ليس لها أذان ولا إقامة مع قيام المقتضى للنداء. المقتضى قائم ليه؟ الناس في الأمصار والقرى المتساوسة ولا يعلمون ماذا يقام للصلاة، إذا النداء له مصلحة هنا، النداء له مصلحة، فقام المقتضى بقيام المصلحة للنداء ومع ذلك لم يؤذن لصلاة العيد ولا الأضحى، فدل على أن الأمر في ذلك اتباع وليس اتباع. فإذا أذن المصلحة فيها هنا وقعت البدعة، عليه لأن المقتضى قام في عهد رسول الله ولم يفعله، وهذه قاعدة في كل العبادات. نحن نأتي ونحكم بالبدعية في أعمال باعتبار أن العمل كان قائما والمقتضى كان حاضرا ومع ذلك لم يفعل، فدل عدم الفعل على أن الترك هو السنة، ودي تسمى السنة التركية. السنة التركية، قام المقتضى على العمل وترك ولم يفعل، دل على أن الاتباع الترك وليس العمل. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وهذا بنفس المعنى الذي قلناه أن الإمام لا يصلي قبل العيد شيئا، إنما يدخل ويصلي بالمسلمين. قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيصوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. قال متفق عليه، هذا وصف لخطبة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وصفة الصلاة في الفطر والأضحى واحدة، لا فرق بين العيدين كلاهما بهيئة واحدة. قال أول شيء يبدأ به الصلاة، يصلي أولا ثم ينصرف. هنا الانصراف ليس معناه الانتقال من موضع إلى موضع، ولكن معناه استقبال الناس. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، وهذا متواتر في الوعظ، فكل الأحاديث الواردة في وعظ رسول الله كان إذا أراد أن يخطب استقبل المسلمين، كما قال أبو سعيد جلسنا حول رسول الله واستقبلنا، جلسوا حوله واستقبلوا أصحابه، هذا كان أبو
متواترا في الوعظ النبوي، وجود المنبر في المسجد النبوي والتفاف الصحابة حوله دليل على الاستقبال. كان إذا سلم استشرفنا بوجهه، كان إذا سلم في الصلاة التفت إلى الصحابة واستشرفهم بوجهه. إذا كل إيه؟ أعمال واردة وثابتة. قال: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم. هذا يدل على أن الصحابة كانوا يجلسون يستمعون للذكر والموعظة. قال: والناس على صفوفهم، دل على أن السنة أن يبقى المصلون يستمعون الوعظ والذكر بعد الصلاة فيعظهم ويأمرهم. كل الأحاديث الواردة في صفة خطبة النبي في العيد ليس فيها تفصيل. خطب خطبة لم يفصل هل خطب خطبة واحدة أم خطب خطبتين. أحاديث الصحيحين جملة ليس فيها تفصيل. أحاديث التفصيل ضعيفة، حديث التفصيل كلها ضعيفة لا تثبت. كذلك أمر التحديد في الصلاة وهي في الصلاة ورفع اليدين، الحديث الواردة المرفوعة إلى رسول الله في التكبير ضعيفة. يقول في الحديث الذي بعده: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما في سيهما. قال قد أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. البخاري قال صحيح، وعبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي مقارب الحديث. ومقارب الحديث من أدنى درجات التعديل عند البخاري، درجة دون من درجات التعديل. والحديث ضعفه أحمد وغيره وهو الراجح. والأصل في ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أصل ما ورد في ذلك، وورد بما يشهد لهذا المعنى. يعني الحديث يقوى فقط لوجود الشاهد من حديث أبي هريرة أنه كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. طيب الأولى سبع بالإحرام ولا من غير الإحرام؟ هل تعد تكبيرة الإحرام أو لا تعد؟ والخامسة تعد أو لا تعد؟ الراجح في أقوال العلماء على ما ورد في وقت صلاة أبي هريرة أنه يعد سبعا بالإحرام في الأولى، لأن المجموع الذي ورد سبع. ولما أتى في الركعة الثانية قال خمس دون تكبيرة الانتقال. خلي بالك، الأولى قال سبع وضم، وفي الثانية قال خمس دون تكبيرة الانتقال، فدل على التفاوت بين المعنيين. قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف، واقتربت قال أقرأه مسلم. وهذه قراءة طويلة وردت، وأيضا ورد له قراءة بسبح والغاشية. طبعا وقت التكبير اتفقوا على من يرفع اليدين في الأولى وهي الإحرام، وتنازعوا بعد ذلك يرفع أو لا يرفع، كما هو النزاع في رفع اليدين في صلاة الجنازة. في صلاة العيد قال أكثر العلماء وبعض الصحابة يرفع اليدين. ليه؟ قالوا هذا في إظهار الشعيرة والتكبير. أما في صلاة الجنائز فهذا ليس موقفا لرفع اليدين. فاختلاف العلماء في صلاة الجنائز مبني على مسألتين: الذي قال لا يرفع قال عندنا الضرر الأصلية، الضرر الأصلية أننا لا نفعل إلا بالنقص، والذي قال بالرفع استدل بفعل ابن عمر رضي الله عنهما به. هو الدليل أن ابن عمر كان إذا كبر في الجنازة رفع اليدين في تكبيرات أربعة، أن في صلاة العيد فالذي ورع ابن عمر وغيره كانوا يرفعون، وإذا لم يرفع لا ضيق، لكن إذا رفع الإمام لا ينبغي أن نخالف الإمام في هذا الوقت. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. وأبي داود عن ابن عمر نحوه. أو حديث أبي داود ضعيف في إسناد عبد الله بن عمر العمري ضعيف، يكفينا حديث البخاري. وهذا الحديث انفرد به فلاح بن سليمان في الرواية، والبخاري أخرجه الصحيح محتجا به. والمعنى إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. قالوا وما العلة؟ ما العلة في ذلك؟ ذكروا علل متعددة. قالوا إظهارا للشعيرة، تكثيرا للمسلمين، تبركا بالطريقين، تيمنا بمرور رسول الله عليهم. يعني هذا متعددة لأنه خالف الطريق. أن يشهد الطريقان له يوم القيامة، إذا راح من طريق رجع من طريق. وقالوا لغاظة المنافقين، أراد أن يغيظ المنافقين. وقالوا حتى يسلم الجميع في كل الطرق على رسول الله، يعني كل علم متقاربة ومتشابكة. الشاهد أن الذهاب من طريق ورجع من طريق آخر سنة مستحبة، فلو رجع من نفس الطريق أو لم يجد جدا إلا هذا الطريق فلا ضير عليه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، يوم النيرون ويوم المهرجان، مهرجان العرب والنيرون، عيدا من أعياد الجاهلية. فلما قدم وجد الصحابة يحتفلون بهذين اليومين، فقال قد أذنكم الله بهما خيرا منهما. وكما قدمنا أنه لا يجتمع البدل والمدة منه، فلما أتى الإسلام أسقط أعياد الجاهلية. قال قد أذنكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه وإسناده ضعيف جدا في إسناد الحارث الأعلى وهو متهم بالكذب. فإذا مشى لا بأس، وإذا ركب فلا بأس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابه المطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد جيد والحديث ضعيف. لكن قال أكثر العلماء إذا وقع الضرر أو شق عليهم الإتيان إلى مصلى العيد جازت الصلاة في المساجد للضرورة، يعني هي البدل عن المصلى إذا تعذر المكان. لكن مع عدم التعذر فإن السنة قائما أن تكون في مصلى العيد ولا تصلى في المساجد، فإن رسول الله صرف مسجده النبوي الذي صلاة فيه بألف صلاة فيما سواه وصلى في مصلى العيد وهي السنة. فمن صلى في مسجد رسول الله في زمنه وترك مصلى العيد خالف السنة وصلى الأجر له. تخيل الأجر في المسجد النبوي بيقين. ليه؟ لأن رسول الله ترك مسجده وصلى في مصلى العيد، دلالة على أن السنة والثواب مقيد بهذا المعنى، فالثواب هنا بالمكان والوقت والعمل. نقف عند باب صلاة الخطيب. يقول السائل: هل يجوز مرور حائط من المسجد حتى تصل إلى الشارع الخطيب مثلا؟ نعم، احنا قدمنا ثلاث مسألة وقلنا بأنه إذا هناك مصلحة جاز لها الدخول. نعم، نفس المسألة. قال: وصلنا تحية المسجد بمصلى العيد والبصلى به العوام من الناس الذين يعرفون المسألة. مسألة ايه؟ فهل هذا من احداث التلبيس عليهم ام استاذ عبد الله سنة قبلية؟ طبعا دي فقه المسألة، فقه التعامل مع الخلاف. اذا ترتب على ذلك فتنة او خلاف او اعتقاد البعض انها من السنة القبلية فلا تفعل. هل التي نراها من فوقنا سماء ام طبقة تحيط بالارض؟ هي السماء، هي السماء الدنيا، لان كنا مسألة جارية فقال لها اين الله؟ قالت السماء. سورة الملك تقرأ في اي وقت في اليوم والليلة. رجل قدم السفر من بلد من بلد صامت قبل اهل بلد، تأثر مع البلد التي قدم منها واهل بلد الصيام، فما حكمه؟ هل عليه قضاء ام مش عارف صحيح فعله؟ والعبرة بالبلد التي نزلت فيها. انت مثلا في الحجاز وكنت معهم ورجعت الى مصر، رجعت الى مصر، في مصر يفطرون غدا وفي الحجاز يفطرون اليوم، تفطر مع مين؟ مع مصر. ليش؟ تفطرون يوم تفطرون. فعملت مع ان القدم تأثرت، فكان اجمالي الايام 28 يوم في رمضان. تعمل ايه؟ تفطر ولا تكمل؟ تفطر مع اهل البلد ثم تقضي يوما بعد ذلك. ليه؟ تحقيقا للجماعه، ثم تصوم اليوم جبرا لليوم الذي نقص من صيامك. وهنا الحاله وقعت تقريبا في العام الماضي وفي هذا العام في بعض البلاد. من بدا معنا ورجع الى الحجاز كان عدد الايام عنده 28، ما تم 29 يوم، ما فيش شهر عام 28. اذا يقوم او يفطر مع البلد التي هو فيها ثم يقضي بعد ذلك هذا اليوم. نعم، لا، مع البلد التي في هو فيها. نعم، حسب المكان اللي هو فيه. لو كان في جنازة المسجد اثناء صلاة العيد، جنازة المسجد اثناء صلاة العيد، فهل الأفضل أن يصلي العيد في المسجد وتشيع الجنازة أفضل أم صلاة العيد في مسير مرورة الجنازة؟ الأمر هنا يعني ينظر في حال الجنازة. الأصل أن تصلي صلاة العيد. إذا استطعت أن تجمع بين العملين، تصلي العيد ثم تنطلق لصلاة الجنازة، هذا أولى. كان لابد من حضور الجنازه كي يكون قريبا لك او صاحب حاجه، فانك تصلي معه صلاه الجنازه. هل يجوز ان تقام جماعه ثانيه وثالثه بعد الجماعه الاولى في وقت ظهر عصر او في؟ نعم، لكن نقول فضل ثواب الجماعه الاولى اعلى من ثواب الجماعه الثانيه، فنحرص على الجماعه الاولى، لكن الجماعه الثانيه معقوده ايضا. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وقال كل الرجل الصحابي الذي صلى في رحله، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم. فدل على جواز صلاة الجماعة الثانية. ولما دخل ولد رجل لم يصلي فقال: من يتصدق على هذا؟ فدل على جواز الصلاة للجماعة الثانية. نعم لا ما نتكلم على مثلا نقول الجماعة الثانية صلع عليه صلع الجماعة الثانية نعم اجتماع جماعتين تلغى الجماعة الثانية وتعقد الجماعة الأولى صحة الصلاة مع المخالفة لأن اجتماع جماعتين ليس اتسبب الصلاة أو شرطا أو ليس شرطا مانعا من قبول الصلاة فإن اجتمعت الجماعتين صحت كل جماعة لكن مع الإثم والمخالفة كلاهما لأن بكلا الحالتين أنت تصلي صلاة جماعة ثانية بخلاف الذي في الجماعة الأولى عندما جعلته إماما هو في الجماعة الأولى العبرة مين بالجماعة الثانية فأنت في كلا الحالتين تصلي جماعة ثانية في الجماعة الأولى فإن كلا الإمام إمام في الأولى أم في الثانية الأمر صيام هل يجوز أن يكون المأموم الذي تبقى له ركعات يكملها بعد فرغ من الصلاة أن يكون إماما لمن جاء متأخرا نعم يجوز للرجل إذا قام ليقضي الصلاة يجوز أن يكون إماما لغيره ويصلي بصلاته يصلي بصلاته ولا يغير هيئة الصلاة بمعنى أنت دلوقتي في مثلا صلاة العشاء أدركت الإمام في الثالثة أدركته في الثالثة طيب فأتى رجل وأتم خلفك هو بالنسبة له الأولى وبالنسبة لك الثالثة فعندما تصلي إماما به تجهر أن تسر ثلاث لي هي بالنسبة لك إيه تظهر للسر لا صلاة الإمام هنا الذي قام إلى الثالثة هذه ركعته الثالثة ولا الأولى الثالثة يصلي فيها ولا يصلي فيها يصلي فيها يظهر ليه يجي الثالثة هي صلاته وصلاته يصليها أشكاله ولا يغير انت هتجمع عشان سماع خطب ما تجمعوش لا مفيش حاجة اسمها مجاملة في هذا فأنت تقوم وتأتي بصلاتك كنت في الأولى ظهر في الثانية ظهر في الثالثة تسر في الرابعة تسر هي صلاتك دي صلاتك فإذا اتخذك إماما تكمل صلاتك بنفس الهيئة والوصف موظفة قال لها الطبيب التأمين الصحي علاج شهري فهل لها أن تعطي العلاج لأمها ثم هي تشتري غيرة لتقسيمها مع العلم أو لأنه يقصى منها كل شهر مبلغ ثابت للتأمين الصحي إن احتاجت إلى هذا فإنه يرخص لها للحاجة هل على الحديد صلاة العيد؟ لا الحديد لا يصلون صلاة العيد فهم يكونون في المزدلفة حكم فاسد الدين فاسد الدين كفر مخرج من الملة فمن تلفظ به خرج من الإسلام الأمر خطير وتتابع المسألة وشيوع البلاء لا يعني سقوط الحكم الشرعي الحكم قائم حتى لو انه تلفظ بالكثير من الناس للشهادتين الوجه الثالث اذا كان بالنسبه للجنازتان رجل وامراه فكيف تكون الصلاه هل مع بعضها ام كيف ولو امراتان او رجلان او امراه وقف هنا نتكلم على وصف وضع الجنازة أمام الإمام كيف توضع الذي يلي الإمام الرجال طن النساء المرأة المغلقية بالرجل فمثلا اجتمع في المسجد جنازة جنازة لرجل وامرأة يوضع الرجل أمام الإمام والمرأة وراء والصبي خلف الاثنين هكذا أو الصبي يقدم خلف الرجل ثم المرأة. ليه؟ لأن الست المرأة أن تكون آخر الناس، وهذا من الحفاظ عليها، من الحفاظ على المرأة. نعم نعم. في العيد الماضي احتفلت مصر مع السعودية في يوم الفطر، اختلفت مصر مع السعودية، لكن الغريب ما حدث في بعض محافظات مصر حيث اختاروا مع السعودية كل عيد معنا في مصر، فهذا صح؟ هذا من الجهل. عندنا يصوم مع بلدة ليست من بلاده، ليس عقوبة للبلد أبدا، ولكن نقول الإفطار والصيام مع الأمة مع الجماعة، ولا يجوز أن نشذ في هذا المعنى. لما تشذ شذ في النار، ثم لماذا اتبع البلد هذه وهي لا تتبع بلدتك؟ مثلا لماذا جعلتها حجة على الباطل؟ فإذا كان الخلاف باختلاف المصالح فالأمر هين، كان الاختلاف لأننا لا نعتمد قول الإيمان في بلدنا فالأمر أعظم، لأن الخروج على إيمان في قضية لا ينبغي الاختلاف فيها ولا التنازع. لماذا؟ لأن النص في المسألة واضح أن الإفطار والصيام والعيد عيد الأضحى لم يكون مع جموع الناس وليس جماعة دون جماعة. صح حديث التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة اليسرى، أما حديث التأذين في اليمنى والإقامة اليسرى هو حديث موضوع لا يثبت، وأما حديث التأذين فقط بغير إقامة فإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. فقد استحب بعض العلماء بالنص المطلق أن يؤذن بالنص العام، فإن النداء يطرد الشيطان، فإن فعل هذا بهذه العلة وبهذا الشاهد بأنه يرخص في ذلك، لكن بغير اعتقاد أن سنة لازمة مع كل مولود. الله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.